بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع. لنزال في سياق الآثار التي ذكرها الشيخ رحمه الله في تحذير السلف من البدع. الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة يقول: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، الفرق الضالة والأحزاب والطرق والسبل المخالفة للصراط المستقيم، يحذر منها المسلم الذي يريد لنفسه النجاة. قال: وجانب البدع، يعني ابتعد عنها، يكون في جانب وهي في جانب. واتبع ولم يبتدع، ولزم الأثر. الأثر يطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باب التوسع، وعلى أيضا ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. والمقصود أنه يكون متبعا للدليل، ما يقلد، يأخذ بالحجة. قال: فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. كل بدعة من أين جاءت؟ من القول على الله بلا علم. أن المبتدع يزعم أن هذه البدعة أنها بدعة حسنة وأنها تقرب إلى الله، وليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فبزعمه أنها تقرب إلى الله يكون قد قال على الله بإيش؟ بغير علم. قد قال على الله بغير علم. قال: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، إلى البدعة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدعة في خطبه: وإن كل بدعة محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، أي حذروا منهم وحذروا فتنتهم أشد التحذير. صاحوا بأهلها أي سموهم بالاسم، يقولون فلان، احذروا فلان، وهكذا. قال: وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش، باعتبار أن الفواحش معاصي، والمعاصي والبدع أشد من المعاصي. نعم. قال: والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، مضرتها على الدين أشد من مضرة المعاصي. هذا شيء معلوم وقد مضى مضمون هذا الكلام فيما سبق. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. هذا واجب على كل مسلم، أن يبرأ إلى الله عز وجل مما خالف الكتاب والسنة، يبرأ إلى الله عز وجل من البدع وأهلها ومن كل ما خالف الكتاب والسنة، ويدخل في البراءة دخولا أوليا، البراءة من الكفر من الشرك. نعم. قال: الموقف الحازم للسلف من أهل البدع. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، وهو يذكر موقف السلف من أهل البدع ويبغضون أهل البدع. الصابوني له كتاب طيب، عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكتاب جدير بأن يدرسه طالب العلم، كتاب مفيد في هذا الباب في تقرير ما كان عليه أئمة الدين من السلف. صابوني متقدم من المتقدمين، ليس هذا الصابوني المتأخر الذي يعني في بلاد الحرمين. صابوني هذا الذي عنده اختصار لتفسير ابن كثير، هذا عنده يعني في اختصاراته تقرير للمذهب الأشعري، هو أشعري المذهب، لذلك رد عليه أهل العلم من رد عليه الإمام ابن باز رحمه الله. وإنما الصابوني لصاحب عقيدة السلف صاحب الحديث هذا إمام من الأئمة من المتقدمين. قالوا يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. فعلا كم من شبهة يتساهل الإنسان في سماعها وتستقر في القلب وما يستطيع أن يخرجها بعد ذلك. ولهذا قيل القلوب ضعيفة والشبه خطافة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. ولذلك حذر السلف من أن يصغي المسلم بسمعه إلى البدع، بل ينفر عنهم ويحذر من سماع كلامهم حتى لا تستقر في قلبه شبهة لا يستطيع نزعها بعد ذلك. بل يذكرون أنه جاء رجل ابن سيرين مبتدع، قال له أكلمك بكلمة، قال ولا نصف، ولا نصف يعني ولا نصف كلمة. قال وفي أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن أشد من يخوض في آيات الله عز وجل أهل البدع، يخوضون في آيات الله بغير علم. وقال الشاطبي رحمه الله فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، حاش إلى جهتهم أي مال إليهم. هذه آثار عن الأئمة، أئمة الدين كما ترى. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله مبينا موقف السلف ممن ظهرت منه بدعة، كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا التبرؤ منه بمجرد ما يترأس بدعة ويدعو إليها تو إن لم يتزعمها، مجرد أنه يكون فيها فإنه يتبرأ. ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه، وربما نهوا عن النظر إليه، وقد قالوا إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. كل هذا من باب الحذر، يحذر المسلم على نفسه من أن يسلك أسباب الزيغ ومنها مجالسة ومصاحبة أهل الهوى والبدع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فالراد على أهل البدع مجاهد، يعتبر جهادا لأنه ذب عن دين الله، حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد، لأنه دفاع عن الدين، صيانة للدين، صيانة للدين مما يريد أهل البدع أن يدخلوه فيه من البدع والمحدثات، وهو إفساد، إفساد للدين، إفساد للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين ويشيد دعائمه ويقيم أركانه، 23 عاما، نعم أحسن. ثم بعد ذلك يأتي أهل البدع ويهدمون ويفسدون في هذا الدين، مع أنه قال اللهم إني لا أحل لهم إفسادا ما أصلحت. قال الشيخ حفظه الله من أسباب انتشار البدع الجهل، الثاني القصور في الفهم. الجهل من أكبر الأسباب انتشار البدع، تجد البعض من الناس ربما عندهم من البدع ما لا يعلمه إلا الله. ما هو السبب؟ الجهل، أشياء ورثوها عن الآباء والأجداد أو وجدوها في مجتمعاتهم وفي بيئتهم ما وجدوا من يبين لهم وينصح لهم فتنتشر البدع. وبسبب هذا انتشرت في كثير من الأماكن يتعلق بالتبرك بالقبور وأتربة القبور واللجوء إلى الأولياء، الدعاء والنذر وصرف كثير من العبادات لهم، تمسح وغير ذلك. انتشر هذا في كثير من القرى بسبب الجهل، الجهل المطبق، ولا يزال موجودا في كثير من الأماكن، لكنه في هذه الآونة خف هذا الأمر في كثير من الأماكن خف بسبب انتشار الخير والعلم والسنة والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. قال الثاني: القصور في الفهم. أحيانا تحصل البدعة بسبب قصور في الفهم، يعني ما عند هذا الشخص فهم، عنده قصور في فهمه فيقع في البدع بسبب عدم فهمه، يفهم شيئا من الكتاب والسنة على غير المراد به فيقع في البدعة. قال: عدم أخذ العلوم الشرعية عن أهلها. بعضهم ربما يأخذها عبارة عن تتلمذ على بعض أهل البدع، فتنشأ البدع من خلال ذلك وتنتشر في الناس. قال: عدم التوفيق بين النصوص ورد المتشابه إلى المحكم. هذا أيضا من أسباب انتشار البدع، عدم الجمع بين النصوص الشرعية، وهذا يتطلب طلبا للعلم. السلام. كما هو طريقة أهل السنة والجماعة، يعني الجمع بين النصوص ورد المتشابه للمحكم. أهل البدع يتبعون المتشابه عموما، أهل البدع يتبعون المتشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: عدم التوفيق بين النصوص ورد المتشابه المحكم كما هو طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه، والحمد لله.